الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الله عز وجل في سوره طه: قال يا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى موسى وهارون على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون، فقال إنه طغى، وأمرهما أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فخاف الاثنان، وقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. هذا الخوف خوف جبلي طبعي في خلقة الإنسان، إني أخاف من القوي، أخاف من الإنسان اللي يبطش وتعجل عليه. ولذلك قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. من الحق أن يبلغ الرسالة، يفرط علينا، يعجل علينا بالعقوبة ويعدلنا بالعقوبة أو بالقتل فلا نبلغ الرسالة، أو أن يطغى يتجاوز الحد معنا فيحبسنا ويعذبنا أو يفعل بنا ما يفعل من عذاب. قال الله عز وجل مطمئنا لهما ولم ينكر عليهما خوفهما، ما انكرش، ما قالش هذا الخوف مخرج لكما عن التوكل عن الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن قال لهما سبحانه وتعالى: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. يقول لنا الإمام القرطبي: هذه الآية ترد على من قال إنه لا يخاف، وكل إنسان خلق الله عز وجل بداخله الخوف، فيه خوف، ولكن إنسان بيقدر يتصبر ويصبر، وإنسان بيظهر أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى الكل مكشوف. فلذلك الإنسان مش هيقول لربه: يا رب أنا شجاع، يقول: رب أنا خائف، أمني، أعطيني، كن معي. فيطلب من ربه، بضعف الإنسان يطلب من ربه القوي أن يقويه، بضعف الإنسان يطلب من ربه القوي أن ينصره. فلذلك هنا لما قال لربهما إننا نخاف، ما انكرش عليهما خوفهما، قال: لا تخاف، لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. قبل ذلك لما أمر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يلقي العصا فإذا بها حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف موسى وتولى وأدبر ولم يعقب. فربنا سبحانه وتعالى قال: أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، ما تخافش. فهنا يبقى خاف من العصا اللي صارت حية تأكل شجرة وتأكل حجرة، مش هيخاف منها موسى، خشي منها، ولكن الذي طمأنه الله عز وجل ولم ينكر عليه خوفه ذلك. فلربنا عن موسى عليه الصلاة والسلام مرات من الخوف يذكرها عنه ربه سبحانه تبارك وتعالى. شوفوا لما جاء الرجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصرين. فخرج منها خائفا، خائفا لا ترقب، فخاف من القوم أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. فأصبح لما قتل القبطي في مصر، قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي خاف مرة أخرى لما ألقى العصا وصارت حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. لما هيذهب إلى فرعون وهيخاف من فرعون، فربنا سبحانه وتعالى يقول له: واجنب إليك جناحك من الرهب، حط إيدك على صدرك، يذهب عنك هذا الخوف. وما انكرش عليه خوفه. فكل إنسان يعتريه الخوف لأنه مخلوق في الله عز وجل يؤمنه ويطمئن الإنسان المؤمن بذكر الله سبحانه تطمئن القلوب. قال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان وما يقال لكما وأرى ما تصنعان وما يصنع معكما. فأتياه اذهبا إلى فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين. إنا رسولا يعني قد أرسلنا من رب العالمين إليه، وإن كان الرسول موسى عليه الصلاة والسلام وهذا النبي نبي، ولكن الآن لتبليغ أمر رب العالمين فالإثنان مرسلان، كأن هنا رسولا مرسلان فسنى هنا، وفي القصص قال رسول رب العالمين رسول رب العالمين، فذكرها على الإفراد، ذكر هناك كأنه الإفراد، ذكر هناك كأنه معنى الرسالة من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هنا قال فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أرسل معنا بني إسرائيل. كان فرعون يعذب بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فكان طلب موسى يا فرعون آمن برب العالمين الذي خلقك وادفع إلينا بني إسرائيل نخرج من هذا البلد. قال ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قد جئناك بآية من ربك، الآية العصا التي معه، والآية اليد التي يدخلها في جيبه فيخرجها بيضاء كأن لها شعاع كالشمس. فهنا قال قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع هدى الله سبحانه سلم من سخط الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو نسلم وندعو بالسلامة لكل من يتبع الهدى. يبقى هنا في السلام عليك يا فرعون، وإنما السلام على من اتبع الهدى، أنت وغيرك ممن يتبع الهدى يستحق أن يدعى له بالسلامة ويحيى بالسلام، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب الدمار والهلاك في الدنيا والخلود في نار جهنم على من كذب أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عن الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس في هذه الآية قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية يعني بيار. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب الدمار والهلاك في الدنيا والخلود في نار جهنم على من كذب أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عن الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس في هذه الآية قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية يعني بيرجوها الذي يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن ذكر موسى أن العذاب على من كذب وتولى، كذب المرسلين وتولى عن طاعة رب العالمين، والموحد الذي يقول لا إله إلا الله هو مقبل على رب العالمين سبحانه، فإذا عصى الله فلعل الله عز وجل يعفو ويتوب، لأنه ذكر هنا أن العذاب اليقيني على من كذب وتولى، فغير ذلك تحت رحمة الله وتحت خطر المشيئة. قال فرعون فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، هنا السؤال من ربكما يا موسى. وهناك في القصص يخبر أنه لما جاء فرعون قال ومن رب العالمين، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فسأل هنا كأنه يتعالى على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كأنه مش عارف ايه اللي بتقوله ده، مين رب العالمين؟ والجدل لما يذكر الله عز وجل كيف جادل فرعون مع موسى وسأله أسئلة، الصورة الأسئلة فيها الاحتقار لموسى ولما يقوله عليه الصلاة والسلام، وبيان إنه إيه اللي بيقوله ده، إيه التخاريف اللي بيقولها دي. فشوفوا المجادلة مع موسى في الصحراء، يذكر الله عز وجل كيف ذهب موسى إلى فرعون، وفرعون يقول له وما رب العالمين؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله، يعني لما لقى الأمر إنه قد يقتنع من حوله قال ألا تستمعوا، ألا تشوفوا بيقول إيه؟ من هنا الإنسان اللي معهوش حجة ولا برهان يقوم يلجأ للصوت العالي، يلجأ لتحقير من يكلمه، يلجأ لإن يخلي الناس ينظروا له إن في عيب من العيوب، بصوا العيب بتاعه علشان يبعدوا ويسرحوا عما في هذا الإنسان من أشياء طيبة وعما يقوله من حجج سليمة. ففرعون معهوش حجة هيقول إيه؟ يقوم يقول لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مين أحسن؟ أنا اللي هذا الملك ولا ده اللي ما بيعرفش يتكلم ده؟ يبقى هنا ما هياش محجة، مش نظر للحجة ولا البرهان الذي أتى به موسى، ولكن الرد إنه يتفش الناس عنه ده ما بيعرفش يتكلم. طيب إذا تكلم موسى وقال ذلك فيقول له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ يعني بص بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ كأنه كلام اللي يقوله كلام عجيب، زي ما قال المشركون من قريش أدع على الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، يعني كأن الأمر غاية في العجب. الأحمق المغفل يعجب من غير عجب، يعجب على إيه؟ يضحك من غير سبب، من غير أسباب لشيء، يضحك ويفتح ويمر كأنه يفهم اللي غيره مش فاهم، ده الأحمق المغفل. فكذا كان فرعون وكذا كان مشرك العرب. يقول ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون يهدد موسى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للناس اللي حوله إنه ده جاي يضحك عليكم فيستخف قومه فيطيعونه فيما هو فيه. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال عقل فوق مش فاهم بيقول إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تقول علي أنا مجنون؟ إذا كنتم أنتم عقلاء فانظروا من رب المشرق ورب المغرب ورب السماوات ورب الأرض وربكم ورب آبائكم الأولين. من الذي خلقكم وأوجدكم هنا؟ أنت يا فرعون تزعم أنك رب الناس، من الذي خلقك وأين كنت حين كان أبوك قبلك مكانك؟ كنت أنت فين لما أنت رب وتزعم؟ فلذلك قال له ربكم ورب آبائكم الأولين، أنتم تزولون وتموتون ولكن الله حي باقي. لا هنا السؤال، ولاحظ بقى التفنن في القرآن، هي المحطة واحدة من فرعون لموسى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعبر هنا قال فمن ربكما يا موسى، هنا قال وما رب العالمين. تلاحظ ان السياق ماشي مع الآية نفسها، السبع اللي في آخر الآية هناك الياء والنون أو الواو والنون وهنا ألف القصر، فمشي مع سياق الآية زي ما هي هنا هناك أيضا مع سياق الآية. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إجابة عظيمة جامعة مانعة. ربنا مين؟ ربنا الذي يفعل ما لا تقدر على فعله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى من الأفعال اللي بتوصل مفعولين، فربنا الله الذي أعطى، أعطى منح، الذي منحه الله سبحانه وتعالى. أعطى كل شيء خلقه، المفعولين أعطى كل شيء خلقه، احتمال المفعول الأول كل شيء واحتمال المفعول الأول خلقه، خلقه بناء على كده يبقى معنيين فيها. الذي أعطى كل شيء، كل شيء في الوجود من إنسان من حيوان من جماد من نبات من سماوات من أرض، كل شيء أعطاه الله عز وجل طبيعته وخلقته تصويره وصورته، أعطاه الله عز وجل ما يكون عليه، ثم هداه ربه سبحانه لأن يعبد الله بهذه الخلقة وبهذه الصورة التي شكله وصوره عليها سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كأن على هذا المعنى أعطى الله عز وجل كل شيء في الوجود، أعطاه صورته، أعطاه خلقته التي يكون عليها، وهداه الله سبحانه تبارك وتعالى كيف يعبد ربه بهذه الصورة وبهذه الكينونة. المعنى الآخر أعطى كل شيء خلقه، كأن المفعول الأول الخلق، أعطى الله الخلق ومن ضمن الخلق الإنسان، أعطى الله هذا الإنسان كل شيء، أعطاه كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به، لتأكلوا، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا أعطى المخلوق الضعيف أعطاه الله عز وجل كل شيء من حلال حوله ليستفيد به، لينتفع به، ليتملكه إلى حين. يبقى الله عز وجل أعطى الخلق ما شاء من طعام، من شراب، من أشياء يسكنون فيها وينتفعون بها. فهنا معنيان بناء على فين المفعول الأول وفين المفعول الثاني، وهذا مراد. فالله عز وجل أعطى كل شيء صورته، هذا حقيقي. أعطى المخلوقين من نعمه كل شيء بفضله ورحمته، وهذا صحيح ومطلوب. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلقه عن طريق أن أعطاهم عقولا، ركب فيهم فطرا مستقيمة، أن دلهم بهذا الكون على خالقه سبحانه تبارك وتعالى، أن أنزل الكتب وأرسل إليهم الرسل، ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا فرعون ما سكتش، قال فما بال القرون الأولى. تلاقي الأسئلة بتاعت فرعون غبية، أسئلة ما فيش فيها لا معنى لها. هنا يعني إيه ما بال القرون الأولى؟ زي ما المشركون قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مقتدون. إحنا زينا زي آبائنا، آبائنا كانوا أحسن منا، لذلك إحنا بنتبع آبائنا. فرعون هنا بيقول فما بال القرون الأولى. طيب اشمعنا بقى بتكلمنا إحنا عن عبادة الله؟ طب ما القرون الأولى كانت بتعبد غير الله وربنا سابهم وداهم وأنعم عليهم وكذا، اشمعنا القرون الأولى؟ فما بال القرون الأولى كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فبيحتاج إن ربنا سابهم يبقى حسابنا إحنا كمان كما ترك هؤلاء. ربنا لم يترك هؤلاء، وإنما أخذهم سبحانه وأخبرنا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيقول فرعون هنا فما باله، ما حاله القرون الأولى وما شأنها أن تركهم الله سبحانه تبارك وتعالى؟ إذا كان ربك الذي أرسلك فقد ترك القرون الأولى من غير رسالات، سابهم ليه القرون الأولى؟ هم كانوا على صح، لم يترك الله عز وجل شيئا من خلقه هكذا، وإنما أرسل الرسل. وفرعون يكابر ويكذب في كلامه، قال فما بال القرون الأولى؟ قال موسى علمها عند ربي في كتاب. علم هذه القرون الأولى، أعمال هذه القرون الأولى عند الله عز وجل. أنا لا أعرف إلا ما يخبرني به ربي، لكن علمها وحقيقة أمرها وأين هم الآن عند ربي أمرهم في كتاب في اللوح المحفوظ. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي. الضلال بمعنى التيه وبمعنى الخطأ وبمعنى البعد عن الصواب. فهنا لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا لا يغيب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا أبدا، ولا يخطئ في شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولا يهلك أبدا. علمها عند ربي في كتاب. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لكتاب؟ الله عز وجل لا ينسى شيئا، ويحصي كل شيء عددا، قد أحصى كل شيء عددا، ولكن شاء أن يكون في اللوح المحفوظ ما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكون فيه، فيه علم الله، معلوم الله عز وجل في هذا اللوح المحفوظ، ليري خلقه أنه أحصى كل شيء، هو يعلمه وهو لا ينساه، وهو الذي يقدر أن يحصيه في كتاب. ولو أن الناس جمعوا ما في الأرض، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، البحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. فهنا مهما كتب الناس كلمات الله لا تنفد كلمات الله، ولكن الله يقدر أن يكتب هذا الشيء الذي لا ينقد، فيكتب. خلق اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. علمها عند ربي في كتاب، وكأنه يدلنا على فضل الكتاب وفضل الكتاب. ولذلك أنزل الكتاب من السماء، الرسول يموت عليه الصلاة والسلام، والكتاب يبقى، والكتاب يبقى بعده. فعلى ذلك العلم
المكتوب يدوم هذا العلم. العلم الذي في رأس الإنسان ينسى يأتي عليه الكبر فينسى ذلك. فكأن الله يعلمنا أن اكتبوا تعلموا واكتبوا. وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتقييد الكتابة، قال قيدوا العلم بالكتابة. فأكون عشان تحفظ العلم ما تقدرش أن تقعد تحفظ من غير ما تكتب شيئا، لا، عقل الإنسان يفوت منه أشياء. ويضيع العلم ما تقدرش أن تقعد تحفظ من غير ما تكتب شيئا، لا، عقل الإنسان يفوت منه أشياء ويضيع منه أشياء. وكلما ازدادت مشاغل الإنسان كلما قل حفظه وكلما تشتت ذهنه. لذلك الكتاب مع الإنسان يكتب فيه الكراسة، يكتب بالقلم الشيء الذي يخاف أن يغيب عنه، يظل هذا الشيء محفوظا. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه أيضا أمر الصحابة بالكتابة. وكان في بداية الوحي قد نهاهم عن كتابة أي شيء إلا القرآن، ما يكتبوش شيئا إلا القرآن، عشان ما يخلطوش بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لغاية ما استقر عندهم الأمر وفهم ما هو هذا القرآن العظيم، بدأ يأمرهم بعد ذلك بالكتابة، زي ما في هذا الحديث الذي ذكرناه أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقيدوا العلم بالكتابة. قال قيدوا العلم بالكتابة. وجاء عنه أيضا لما فتح مكة أو قبل فتح مكة صلى الله عليه وسلم عليه، خطب خطبة صلى الله عليه وسلم فقال حمد الله وأثنى عليه، وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمن فد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيم. فقال العباس رضي الله عنه إلا الأغتب فإنا نجعله بقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأغتب. هذه الخطبة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حفظها أصحابه وكانوا متعودين على الحفظ، ولكن في رجل من أهل اليمن واسمه أبو شاه قدمة وبعدين سمع الخطبة وأعجبته وحب أن يبلغ قومه، بس ما حفظت هذه الخطبة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي هذه الخطبة إلا التي قلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه. ما عادش الخطبة تاني صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن الصحابة حفظوا ذلك وكان حفظهم عظيما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقييد العلم بالكتابة، فأمر هنا أن يكتبوا لأبي شاه. في حديث ابن سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، كانوا نهوا عبد الله بن عمرو لأنهم سمعوا قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كتابة شيء إلا القرآن. فقالوا لعبد الله بن عمرو أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني أنت كل حاجة بتكتبها يمكن يكون غضبان فيتكلم بشيء ما يصدوش مثلا. وهنا عبد الله بن عمرو سكت وبطل يكتب، وبعدين ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأغمى بأصبعه إلى فيه صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ما يخرج يعني سواء في غضب سواء في رضا سواء في ضحك، في كل أوقاته صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى بل ينطق بحق. فأمر عبد الله بن عمرو أن يكتبه، فهذا دليل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، سواء كتابة القرآن أو كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة العلم. كتابة العلم تجعل الإنسان يحفظ ولا يضيع منه هذا العلم. والاعتماد على الذاكرة، ربنا بيخبر عن الإنسان أنه يرد إلى أرض العمر، كلما ازداد في عمر الإنسان وجاءت الشيخوخة يقل تركيز مخ الإنسان ويبتدي استيعابه يكون ضعيفة. من ممكن أن هذا الشيخ الكبير يتذكر حوادث كانت في الطفولة، العقل يفتكرها ويجيبها زي ما حصلت، وعشان تحفظه آية أو تحفظه شيء ما يقدرش يحفظ شيء جديد، يفتكر الماضي. لذلك إذا كان مع الإنسان الورقة والقلم هذا ينفعه لما يكبر في السن، يوم يقرأ هذه الأشياء إذا فات حفظه وضعفت ذاكرتهم. كانوا يحبون الكتابة، والله تبارك وتعالى عليهم، فيكتب الصحابة ويكتب العلماء من بعدهم. يذكر الإمام أحمد رحمه الله يقول: رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر، وأنا أخفي. الشافعي شيخ الإمام أحمد، شيخه في الفقه، فكان يحضر له ويجلس إليه ويتعلم منه الفقه. والإمام أحمد إمام الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصار إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في الزهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه كان تتلمذ للشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو جالس كان القميص بتاعه عليه حبر من أثر الكتابة يكتب. وكان حفظ الإمام أحمد عدما في الحفظ، كان يحفظ مليون حديث، يقول لأنه يحفظ ألف ألف حديث. شاهد له بذلك أبو زرعة الرازي، أبو زرعة يخبر ابنه ابن الإمام أحمد ويقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. ما فيش في عندنا ألف ألف حديث، لكن اللي مقصد منها إن أسانيد الأحاديث، أسانيد الأحاديث. فالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان 100,000 حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسانيد هذه الأحاديث، تلاقي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ومن طريق ثاني ومن طريق ثالث ومن طريق رابع، تلاقي حديث له 10 طرق و15 طريق وكذا. فكان يحفظ هذه الطرق للأحاديث، فبلغ حفظه من ذلك مليون ألف ألف. فبيسأل ابن الإمام أحمد، يسأل أبا زرعة الرازي وكان الحفاظ العظام رضي الله عنه، قال: ومن يديك؟ عرفت منين؟ قال: ذكرته الأبواب، ذكرت، يعني مش ان انا كده كلمه بقولها، لا، ده انا ذكرت الباب الفلاني كم حديث تحفظ فيه، يحفظ كذا حديث، ايه الاحاديث كذا وكذا وكذا، يصبر له الاحاديث. وكان يقوم احيانا على باب المسجد يذاكر بالحديث، ان الحديث عايز يدخل المسجد ويقف بالليل يذاكر حديث. قال: ذكرته الابواب، ذكرت، يعني مش ان انا كده كلمه بقولها، لا، ده انا ذكرت الباب الفلاني كم حديث تحفظ فيه، يحفظ كذا حديث، ايه الاحاديث كذا وكذا وكذا، يصبر له الاحاديث. وكان يقوم احيانا على باب المسجد يذاكر بالحديث، ان الحديث عايز يدخل المسجد ويقف بالليل يذاكر حد الحديث، حديث الفلاني، حديث الفلاني، يذكر وتطلع عليهم الفجر وهو لسه واقف على الباب، عمال يذكر الاحاديث اللي يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومع ذلك ما كان يحدث الا من كتاب. كان إذا جاء لمجلس التحديث الإمام أحمد يطلع الكتاب بتاعه، المسند بتاعه، ويحدث من الكتاب حتى لا يبطل في الحديث، حتى لا يفلت منه حديث. فكثرت كتابته للحديث، كان ما يكتب بالمداد بالحبر بالريشة، يكتب وبعدين يكتب في الفتحة لعل الحبر يسقط على صوبه. فهو جالس في مجلس الشافعي رضي الله عنهما، فكان قميصه عليه حبر من أصل الكتاب، فكان مستحيا من شيخه يشوف الحبر على قميصه فبيدار منه. فالإمام الشافعي رآه فقال: لما تخفيه وتستره؟ مش عيب هذا. قال: إن الحبر على الثوب من المروءة، لأن صورته في الأبصار أسود، وهو في البشائر غراب، تدليل على أنك راجل عالم وتكتب العلم. فهذا كلام الشافعي مع الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الغرض إن كتابة العلم هامة جدا لمن أراد أن يحفظ العلم وأن يتعلم أن يصير عالما يوم من الأيام. العلم بالتعلم، آية آية وحديثا حديثا، وعمر ما حيحفظ العلم في يوم واحد كل مرة واحدة، لكن شيئا فشيئا حتى يصل. قلنا الإمام القرطبي إن العلم لا يضبط إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة والسؤال والبحث عن الناقدين والثقة بما نقلوا. إلى الأمر العلم عايز صبر وعايز تأني وعايز شيء ورا شيء لغاية ما يصل في النهاية الإنسان لأن يكون عالما من العلماء. نرجع للآية، يقول: لا يضل ربي، والضلال يأتي بمعنى الهلاك، فالله عز وجل لا يهلك أبدا سبحانه تبارك وتعالى. والضلال يأتي بمعنى التيه، تقول ضل السمن في اللبن، يعني السمن اللي هو اللبن من الشاي، فين السمن وفين اللبن، أكله مخلوط على بعض. فهنا لا يضل ربي، لا يتيه منه شيء، ولا يغيب عن علمه شيء سبحانه تبارك وتعالى. لا يضل، كذلك الضلال بمعنى الخطأ. منهم قول أبناء يعقوب لأبيهم: إن لو أنك في ضلالك القديم لأن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في خطأ بين أن يحب يوسف وفضله علينا. إن كان هو نبي معصوم عليه الصلاة والسلام وهم مخطئون فيما يقولون، لكن الغرض أن كلمة الضلال تأتي بمعنى الخطأ وتأتي بمعنى التي يتيه الشيء وتأتي بمعنى الهلاك ولها معاني. فهنا لا يضل ربي، لا يضيع منه شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولا يقدر أحد عليه سبحانه، لا يهلكه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى، ولا ينسى شيئا، ألا ينسى شيئا. المهم لما يقول علمها عند ربي في كتاب، لعله يبدر لذهن إنسان شيء من وساوس الشيطان ربنا بيكتب عشان ما ينساش، قل لا، ربي لا ينسى ولا يغيب عنه شيء ولا يخطئ في شيء سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر أفعال الله عز وجل العظيمة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا حتى نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وفضل الله اللهم خلي منا لثرى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.